بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في المجلس الخامس من مجالس رمضان في فضل تلاوة القرآن وأنواعها: إخواني، هذه فضائل قراءة القرآن، وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله والرضوان، أجور كبيرة لأعمال يسيرة، فالمغبون من فرط فيه، والخاسر من فاته الربح حين لا يمكن تلافيه. وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن، وقد وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة، فمن تلك السور سورة الفاتحة، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه فضيلة ظاهرة لهذه السورة، هي أعظم سورة في القرآن. قال: ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركناً في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثاً، يعني فهي خداج خداج خداج، أيضا فيه زيادة، غير تمام، بمعنى أنها ناقصة، صلاة ناقصة. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. الحديث رواه مسلم. وفي تتمته أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا يدل على فضيلة هذه السورة، وهي متضمنة لأوجب الدعاء، وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا أوجب دعاء على العباد، ولا تصح صلاتهم إلا إذا جاءوا به. فلو قرأ نصف سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، واكتفى، صلاته ما هي صحيحة، لابد أن يأتي أيضا بدعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفاتحة لها فضائل كثيرة، وإنما أراد المصنف هنا الإشارة إلى بعض ما ورد. قال: ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وهذا هو من حديث أبي أمامة الذي أوله: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا عام. ثم خصص: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، يعني هاتين السورتين على وجه الخصوص تشفع، على وجه الخصوص تشفع لصاحبها أو صاحبهما، تحاجان عن أصحابهما أي أجرهما وثوابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، قراءة هذه السورة وحفظها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، فهذا حرز من الشيطان. وهذا رواه مسلم. قال: وذلك لأن فيها آية الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أخبرني عن أعظم آية في القرآن، فقال: وآية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا في صحيح مسلم. قال: وذلك لأن فيها آية الكرسي، وأيضا فيها إيش؟ أيضا فيها الآيتان الأخيرة من سورة البقرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأها قرأهما في ليلة كفتاه. فإذا هذه سورة البقرة فيها آية الكرسي وفيها خواتيم سورة البقرة. التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة أي آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. علقه البخاري وهو موصول عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أو عند بعض أهل السنن. الحديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه ملك لم ينزل إلى الأرض قط إلا ذاك الوقت، فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. رواه مسلم. ومن السور المعينة في الفضيلة: قل هو الله أحد. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وهذا أن رجلا سمع رجلا يقرأ من الليل حتى أصبح قل هو الله أحد، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الرجل يتقالها، يعني ما قرأ إلا قل هو الله أحد، قال له إنها لتعدل ثلث القرآن. وجاء هذا أيضا من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما في صحيح مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر احشدوا الناس فإني أريد أن أقرأ عليكم ثلث القرآن، يعني اجمعوا الناس من أجل أن يحضروا، فحضروا فقرأ عليهم قل هو الله أحد. وهكذا أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزع عنه، يعني مثلا ليس المعنى أن الشخص يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات يقول خلاص هذا يكفي قد قرأت القرآن كاملا، لا، وإنما هذه في الفضل أن تعدل ثلث القرآن، لكن ليس كمن إيش؟ كمن قرأ القرآن، ليس كمن قرأ القرآن. نعم. وهكذا مثلا من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، يعني 3 أيام باعتبار أنها نيابة عن إيش؟ عن شهر. فيأتي واحد يقول أنا في شهر رمضان ما فيش داعي أصومه كله، سأصوم 3 أيام فقط، فإن صيام 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها، ويكون هذا مثل شهر، فأنا ما سأصوم، نقول له لا لابد، نعم أن تصوم رمضان هذا واجب عليك. وهكذا ركعتا الفجر، الركعتان القبلية خير من الدنيا وما فيها، فيقول خلاص أنا أصلي 2 ركعتين هذه والباقي خلاص ما عاد أصلي. أو من صلى 2 بردين دخل الجنة، فيقول أنا سأصلي 2 الفجر و 2 العصر وبقية الصلوات سأتركها، لأن من صلى 2 بردين دخل الجنة، فليس هذا مرادا، وإنما هذا على وجه الفضل على الخصوصية لما لها من فضل على غيرها. لكن لو أن الشخص ترك بقية الصلوات كفر، ما يدخل الجنة، كافر، صار كافرا وصار من أهل النار إذا مات على ذلك. قال وليس معنى كونها تعدل في الفضيلة أن تجزع عنه، ولذلك لو قرأها في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة، هذه لا تجزع عن الفاتحة. ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أن يجزع عنه، ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي رواية الطبراني كن له كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وهذه الرواية فيها نظر لمخالفتها لما في الصحيح. ومع ذلك فلو كان عليه 4 رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب، وإن كان يعادلها في الفضيلة، يعني يقول أنا سآتي بهذا الذكر وهذا الذكر يجزئ، هل يجزئ عن عتق الرقبة؟ ما يجزئ عن عتق الرقبة، إنما هذه كانت مثلها في الأجر لأنها تقوم مقامها. ومن السور المعينة في الفضيلة سورتا المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن، وهكذا أنها لم تنزل على نبي، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وللنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة أن يقرأ بها، أن يقرأ بهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. وهذا حديث حسن، وهذا يدل على فضل هاتين السورتين. جاء عقبة وقال: يا رسول الله أقرئني سورة هود، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين، وقال: ما أنزل على نبي مثلهما. فهما سورتان فاضلتان، ولهذا تشرع قراءتهما بعد كل صلاة مرة، وهي في أذكار الصباح والمساء مع قل هو الله أحد 3 مرات، وعند النوم كذلك. وهذا من فضل هاتين السورتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الفجر في السفر، دلالة على فضل هاتين السورتين. وكما أنه كذلك ورد فضل للقرآن عموما، ورد فضل للسور، كذلك ورد فضل لبعض الآيات، كما ورد معنا آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة. قال: فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآن المبارك، لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا. وقراءة القرآن في رمضان في النهار أفضل أو في الليل؟ في الليل. إيش الدليل؟ نعم، في الليل. إيش الدليل؟ هذا الحديث، هذا الحديث كان يعارضه كل ليلة، جاء فيه أنه يعارضه كل ليلة يدارسه القرآن في الليل، هذا أفضل. فالآن كثير من الناس مثلا يهتم في قراءة القرآن في النهار، وفي الليل لعب له، هذا غلط. كونه قرأ في النهار جزاه الله خيرا، هذا عمل صالح وعمل كبير وجليل، لكن الليل لا يهمل، الليل لا يهمل. وإلا في القرآن يقرأ في النهار وفي الليل، لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. نعم، فهذا أمر مهم، رعاكم الله، أن نعتني بقراءة القرآن في النهار وفي الليل، في النهار وفي الليل. والقرآن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفيع للعبد يوم القيامة، يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. نعم، فهذا يدل على فضيلة قراءة القرآن في الليل على وجه الخصوص، فالإنسان يغتنم ولا يضيع وقته، فالليل ينبغي أن تقرأ فيه. نعم. قال: وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، يعني ما كان يجلس للتحديث يحدث، إيش السبب؟ لأنهم كانوا في غير رمضان مقبلين على حلق العلم، فلما يأتي رمضان تفرغون للقرآن. لكن الآن للأسف بالعكس، ما يكاد الناس يجلسون في حلق العلم إلا في رمضان، فاحتاج العلماء واحتاج المعلمون أن يجلسوا للناس في رمضان من أجل أن يعلموهم. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم، وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال دائما، يعني دائما يختم في سبع ليال في رمضان وفي غير رمضان، وفي رمضان على وجه الخصوص في كل ثلاث، في كل ثلاث ليال يختم، وفي العشر الأخير منه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. وكان أسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر. والإمام الشافعي كان يختم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل، عناية واستغلال أوقات في قراءة القرآن. الآن المشاغل على الناس كثرت وألهت. قال: فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار، واتبعوا طريقهم تلحقوا بالبررة الأطهار، واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار، فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. واختلف أهل العلم في كون الشخص يقرأ القرآن في ليلة ويستمر على هذا ويديم عليه، ومنهم من قال هذا مكروه إلا في رمضان، ومن أهل العلم قال هو مكروه عموما، أن يقرأ الشخص مثلا القرآن في كل يوم وليلة، يقرأه مرة أو مرتين أو ثلاث، وإنما يكون في اليوم والليلة أكثر شيء تقرأه عشر أجزاء، لأن هذا أضبط للفهم وللوعي والانتفاع والفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح عبد الله بن عمرو بذلك، وهذه نصيحة عامة، وقال له: من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه، فإن القرآن يقرأ من أجل التدبر والتذكر، وأيضا من أجل الفضل في قراءته، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، ولا يحصل الاتباع لما في القرآن إلا بالتفهم والتدبر له، ولا يحصل التدبر والتفهم مع القراءة السريعة جدا. فإذا قرأت عشر أجزاء مع تفقه وتدبر تمعن في الآيات يحصل انتفاع للقلب. قال: اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. لأن القرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حجة لك أو عليك، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فيرفع ويكون حجة لمن قرأه وتدبره وعمل به، ويكون ضيعة وحجة على من لم يقرأه أو قرأه لم يتدبره ولم يعمل به، فإذا لا بد من القراءة والعمل. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، كما في حديث النواس رضي الله عنه في صحيح مسلم، هذا الذي له الفضل، قراءة قرآن مع عمل. ولا يكون العمل إلا مع تدبر، ولا يكون التدبر إلا بقراءة فيها نوع تأنٍ. اللهم ارفع لنا به الدرجات وأنقذنا به من الدركات. الدركات دركات النار لأنها تنزل إلى أسفل، والدرجات درجات الجنة لأنها تطلع إلى أعلى. وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.